محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. تكلمنا في الجلسة الماضية في مسألة تفويض أمر الدين إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى أهل بيته الطاهرين. قلنا أن التفويض إنما يكون يعني ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا، ليس تفويض أمر الدين بمعنى أن النبي له أن يحلل حرام الله أو يحرم حلال الله، هذا باطل قطعا، وإنما بأحد من هذه الوجوه الثلاثة. الأول، إن هنالك مساحات جعل الله يد النبي في تلك المساحة مفتوحة، يعني لم يفرض فيه فريضتان، ثم أدب نبيه على أدبه، قومه على دينه، علمه المصالح والمفاسد، حتى النبي يكون هو الذي يشرع ويقنن تقنينا دائميا أبديا. هذا ما يعبر عنه بالسنة في مقابل الفريضة. الفريضة ما فرضه الله، والسنة ما فرضه رسول الله، ما جعله رسول الله. وهذا يعم الأحكام التكليفية كوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة، كثيرة موجودة عندنا. الوجوب مثلا التشهد في الصلاة، هذا من جعل النبي وواجب. القراءة سنة، التشهد سنة، هذه التي يأتي فيها السهو والنسيان. أو حكما تحريميا مثل تحريم كل مسكر، إن الله حرم الخمر والنبي حرم كل مسكر. أو الأحكام الوضعية كأحكام الديات، كثير منها من جعل سيد الرسول، هذا تشريع دائم أبدي ثابت لرسول الله حسب الأدلة القطعية، ولأهل البيت أيضا حسب الظاهر، يعني ظاهر الأدلة تدل على أن لأهل البيت أيضا هذا القسم من التفويض. هذا ذكرناه في الجلسة الماضية، بس أنا أريد أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى، كلام المرحوم النائيني رحمة الله تعالى عليه. هنا لأن قد يأتي إشكال، ما هو هذا الإشكال؟ أنا أذكر الإشكال ثم أذكر كلام المرحوم النائيني. الإشكال أنه مثلا نفرض المسكرات أو السبحانيات في الصلاة، يعني ما شرعه رسول الله، ما سنه رسول الله، إن كان فيها مصلحة إلزامية فلماذا الله ما فرضها؟ لماذا جعل أمر التشريع بيد رسوله؟ يعني مفروض هو الله مثلا يحكم فيه، لماذا جعل النبي هو الذي يحكم وليس الله يحكم؟ إن كان فيها مصلحة، وإن لم تكن فيها مصلحة فكيف النبي يشرع فيما لا مصلحة فيه؟ هذا الإشكال. المرحوم النائيني عنده كلام لطيف، يقول تارة تتعلق المصلحة، يعني نفس تشريع النبي يولد مصلحة. شلون؟ يعني كون كما مر في بعض الروايات، الله جل وعلا من المصالح الإلهية أن يعرف طاعة الناس للنبي، هذه مصلحة، هذه بنفس مصلحة. هذا متى يتحقق؟ إذا النبي يأمر ويشرع حتى الله ينظر من يطيع النبي من لا يطيع النبي. من باب المثال، أنت تريد أن تؤمر ابنك، مثلا عندك مجموعة من العمال تجعل ابنك أميرا عليهم، مثلا يأمره، فالآن عندك مصلحة أن تعرف من الذي يطيعه من الذي ما يطيعه. فهناك أشياء تخلي ابنك هو الذي يأمر، ابنك هو الذي يأمر. اي ولو اذا ماكو صدى هم يصير اي سيد ما مو
تتبه
صدى ما يريد صدى كيف واحد كيف يقرا
لا مو هذا يطيق صدى ما بس عاوزك
نعيش. من المصالح يعني هو امر النبي اي احسنت جزاكم الله، هو امر النبي يولد مصلحه، لان الله يريد ان يعلم من يطيع نبيه ومن لا يطيع نبيه. ان يكون النبي هو الامر وهو الناهي هذه مصلحه، مصلحه الهيه. فاذا لا يرد الاشكال بانه لماذا الله لم يشرع هذا التشريع، لا، الله جل وعلا عمدا ما شرع حتى النبي يشرع حتى يعلم طاعة الناس في هذه المسألة. هذه جهة. النقطة الثانية الذي أشير إليه باختصار وأقلق ملف هذا القسم التشريعات الدائمة، التشريعات الدائمة التي من سنن النبي ومن سنن أهل البيت. إذا نريد أعطيكم مثال أو نظير في القوانين الوضعية يعني التقنينات البشرية، لأن لسان القانون لسان واحد، قانون لسانه لسان واحد، نفس ما عندنا من التفويض وتشريعات النبي وسنن النبي وسنن أهل البيت موجود في القوانين الوضعية. أنا أوضح لكم الفكرة. مثلا في كل بلد في كل مملكة يوجد قانون أساسي يسمى الدستور، دستور البلاد. الدستور لو القانون الأساسي هذا قوانين أساسية تدور حولها إدارة البلد، قد لا تتجاوز مثلا بضع صفحات، مثلا 20 صفحة 50 صفحة مثلا، هل حدود قوانين أساسية رئيسية يعني المصالح العامة التي يعطيك طابع عام عن إدارة الحكم في هذا البلد. جيد، هل يمكن إدارة البلد فقط وفقط بالقوانين الدستورية؟ يعني نقول بعد لا نحتاج إلى تقنين آخر، تشريع آخر، نحن نأخذ بالدستور ونمشي، يعني تنظيم الإدارات دوائر والوزارات والمناصب ما يصير. أنت تحتاج لماذا؟ تحتاج لقوانين برلمانية، قوانين تصوب في مجلس الأمة مجلس الشورى. في البرلمان ماذا يصنعون؟ في البرلمان ما لهم حق يشرعون قانون دستوري، إنما لهم حق أن يقننوا قوانين بمثابة تنزيل للقانون الدستوري. مثلا توجد مادة في الدستور، المادة تقول لابد من وجود الحريات، من الحرية مثلا في البلد أن يكون الشخص العراقي أو مواطن العراقي مثلا حرا مثلا في كذا وكذا، في مجال الاقتصاد مثلا، في مجال كذا، هذا بند دستوري قانون أساسي، لكن العمل بهذا القانون يحتاج إلى تنزيل. يعني ما الذي يتكفل بحرية الفرد في مجال الزراعة في مجال الاقتصاد في مجال هذا؟ يحتاج إلى تقنينات جزئية، يعني تقنينات، هذه التقنينات في الحقيقة نفس القانون الأساسي، نفس هذا البند، يعني بند واحد، مادة واحدة في الدستور تراه يتولد منه يستخرج منه قوانين عدة، وكل قانون يذهب للوزارة المعنية، تلك الوزارة يأخذ القانون من المجلس ثم يستخرج منها قوانين جزئية، قوانين وزارية تسمى القانون الوزاري دون القانون البرلماني، يعني تنزيل له، والبرلمان دون القانون الأساسي الدستور. هذا كله يرجع للمادة واحدة. ثم الوزارة يقنن ويعطي للمحافظات، للمثلا دوائر، مجالس البلدية، ثم في الدائرة قرارات من رئيس الدائرة، كله للعمل بتلك المادة اللي في الدستور. لكن العمل بتلك المادة لا يمكن إلا عبر هذا التنزيل. هذا في الحقيقة تقنين وليس بتقنين. يعني شنو؟ يعني الذي يقنن في مجلس الأمة هذا ليس تشريعا جديدا، وإنما نفس تلك المادة الموجودة في الدستور، تطبيقه، تطبيق تلك المادة محتاج لهذا التقنين الجزئي. هذا يسمونه استخراج، استنباط، توالد قانون من قانون، تشجير. لسان القانون هو هذا، القانون يبدأ من يعني شكل هرمي، هناك مادة رئيسية وهناك انشعابات، ما يمكن. فلذا إذا تسأل مثلا تقول هل من حق المجلس، مجلس مثلا البرلمان، أن تخالف قوانينها للدستور؟ أبدا، هو مرتبة القانونية دون الدستور. الوزارة المعنية ليس له أن يتخطى، أن تتخطى هذه الوزارة قانون المجلس الأمة، قانون البرلمان دونه. هو من حقه تطبيق والعمل بذلك القانون. نعم، له أن يقنن قوانين جزئية للعمل بالقانون الكلي الفوقاني. ستعرف الشرعيات، إن الله جل وعلا أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. جيد، العادل في مجال القصاص شنو مقتضاه؟ العادل يعني وضع الشيء في موضعه. في مجال الديات ما هو اقتضاء العادل؟ هذا هو علمه عند رسول الله. رسول الله حينما يشرع دية الأنف كذا، دية الشجاج كذا، دية الجراح كذا، هذا كله تطبيق وتنزيل للأصل القانون الفوقاني، إن الله يأمر بالعادل. لكن ليس له إلا رسول الله، غيره ما يستنبط. فلذا قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الاستنباط في اللغة استخراج، استخراج شيء من بطن شيء آخر، هذا فقط شأن رسول الله. يعني هناك يعني عبارة أخرى ملخصة، سنن النبي في الحقيقة تنزيل وتطبيق لفرائض الله. هناك فرائض إلهية، العمل بتلك الفرائض لا يمكن إلا بعد تنزل تلك الفرائض عبر سنن النبي وسنن أهل البيت. إذا واحد قال أنا ما أعمل بسنن النبي فقد ترك فرائض الله. مثلا إذا واحد قال أنا لا أعمل بقوانين المجلس أو قوانين الوزارات، ما أعمل بها إلا بالدستور أعمل، هو ترك الدستور. يعني لا يمكن أساسا في القانون، لا يمكن العمل بالقانون الفوقاني إلا بعد تنزله عبر قوانين جزئية تفصيلية. هذا له نماذج كثيرة، أنتم إذا تلاحظون سلسلة التشريعات هكذا تكون. سلسلة التشريعات تبدأ من هرم، من رأس الهرم فوق، تتنزل إلى جزئي الجزئي. إذا واحد أنكر هذا التنزل فقد أنكر القانون، أنكر التشريع الكلي. لا يمكن، إن هذا ضرورة القانون، ضرورة نظام التقنين، أن يكون له مراتب، أن يكون هناك فرائض الله بمثابة رأس الهرم، وأن يكون سنن النبي، وأن يكون سنن أهل البيت. هذا يكمل هرم التشريع، يكمل نظام التشريع. مما يرشدنا إلى هذه الطبقات في التشريع، روايات تقريبا متواترة بالتواتر المعنوي، روايات عديدة تأمرنا تلك الروايات. يقول كل حديث ورد عليكم فعرضوه على الكتاب والسنة، ما خالف قول ربنا لم نقله. في بعض الروايات إذا وجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فاقبلوا، وإلا فلا تقبلوا عليه. هذه الروايات القسم الأوفر منها وردت في تمييز الحجة عن لا حجة وليس في باب التعادل والتراجيح. التفتوا انظروا وسائل الشيعة باب صفات القاضي، كثير من هذه الروايات وردت في تمييز الحجة، يعني أساسا من الشرائط الأساسية لكل رواية موافقته لمحكمات الكتاب والسنة، مو مجال التعارض. لك بحث آخر، إذا تعارض اللي يوافق الكتاب هو مثلا يقدم، لا، لأن التعارض فرع وجود الحجة الاقتضائية. الحجة لا تتعارض مع لا حجة، لابد أن تكون كلاهما حجة، حجة اقتضائية. الحجة الاقتضائية في كل رواية الشرط، هذا الشرط قبل دراسة سند الحديث. سند الحديث مرحلة ثانية تأتي، يعني إذا كان مضمون الخبر مخالف لمحكمات الكتاب والسنة أبدا لا تصلنه بالسند. هذا شرط ركني جوهري لا يمكن التعويض عنه، بينما السند قابل للتعويض. السند ضعيف، أنت تقدر، يعني ضعف السند ينجبر بجهات أخرى، أما هذا لا ينجبر. جيد، انظروا الآن في هذا البحث في الأصول موجود، سيد الخوي ذكروا نائيني أغاضية كلهم، حتى الشيخ في الرسائل أخون في الكفاية. الرواية اللي موافقة للكتاب كيف نفسرها؟ زين، موافقة يعني إذا مضمون الخبر موجود في القرآن، بعد لا نحتاج للخبر، هو القرآن موجود. فلذا مثل بعض الأعلام حملوا الموافقة على عدم المخالفة، قالوا لا تشترط موافقة الخبر للقرآن، إنما يكفي عدم المخالفة. بينما الروايات إنما أنت تلاحظها تقول إذا وجدتم عليه شاهدا من كتاب الله ما يشبه قول ربنا، إذا رأيتم في هذا الخبر، يعني كأنما مفاده مو مجرد عدم المخالفة بل يريد إثبات موافقة. وهنا يأتي السؤال، كيف نحن نحرز الموافقة؟ رواية واردة في فروع الدين، كيف أحرز أن هذا موافق للقرآن أو مو موافق؟ لأن المضمونة ما موجود في القرآن، هذا شلون أحرز آني أنه موافق لو غير موافق للقرآن؟ هذه الروايات تفرض علي إحراز الموافقة مع الكتاب، كيف أحرز أنها توافق الكتاب أو لا توافق الكتاب؟ هذا يكون بهذه الجهة التي الآن ذكرت لكم. انظروا، هناك فقهاء الدستور يأتي ويقول لك هذا القانون المصوب في المجلس يوافق الدستور لما يوافق. يوافق يعني شنو؟ يعني يلاحظ النسبة بين هذا والدستور، هل يمكن أن يكون هذا القانون متنزلا عن مادة دستورية لما يمكن، يسمونه فقهاء الدستور. هذا هو الذي يجب علينا في دراسة الأخبار، يعني تلاحظ هذا الخبر هل يمكن أن يكون نازلا من أصول، عندك أصول محكمات، أصول فوقانية، فرائض الله، شوف النسبة بين الخبر وتلك المحكمات. إذا يمكن أن تكون هذه الرواية نازلة من تلك الأصول، فبعد ذلك تأتي نوبة تمامية السند وبقية جهات الحجية. هذا اقتضاء الحجية، يعني يكمل في اقتضاء الحجية، مو تمامية الحجية، يعني مو بمجرد كان شبيها للقرآن صارت حجة، لا، إذا كان يشبه القرآن يعني يمكن أن يقال إنه نازل من أصل قرآني، هذا يمكن الأخذ به بعد تمامية بقية الشرائط. هذا من أهم شرائط حجية الخبر. وأنا أذكر لكم خبر الواحد الذي ادعى السيد المرتضى أن العمل بخبر الواحد فيه محو الدين، ادعى الإجماع على بطلان العمل بخبر الواحد، هذا اللي موجود في الرسائل في الأصول. شيخ الطوسي من هذا الصوب ادعى الإجماع على العمل بخبر الواحد، المرتضى ادعى الإجماع على العمل بخبر الواحد. في الحقيقة لا نزاع بينهما، خبر الواحد الذي يقول السيد المرتضى العمل به يلزم منه محق الدين والخروج عن الدين، يقصد به الخبر الذي ليس له شبيه في الدين، يعني لا يوافق المحكمات، يعني شاذ. خبر الواحد يعني ليس وواحد فرد هذا الخبر. مثل ما تشوف في سلسلة القوانين ترى هذا القانون أبدا لا يناسب واحدة من المواد الدستورية، يعني هذا كأنما غريب أجنبي دخيل. هذا خبر الواحد، يسمى بخبر الواحد في اصطلاح سيد المرتضى، شوهد عليه كثيرا. فإذا هذا التفويض يعني سنن النبي وسنن أهل البيت من اقتضاءات التقنين، لا تأتي وتقول لماذا هو الله ما شرع جميع تفاصيل الأحكام، لماذا هناك منطقة من تشريع النبي، منطقة من تشريع الوصي، لماذا؟ لأن من اقتضاء القانون التنزل، قانون هكذا يكون، لسان القانون هو هكذا. عندك قوانين أساسية دستورية وعندك تنزلات لتلك القوانين وهكذا تتنزل، هذا السير القانون. هذا هاتان نقطتان ولو أنا ذكرتهما بسرعة، على كل حال أردت أن لا يخلو بحثنا عن ذكر هذين النقطتين. أكررهما، النقطة الأولى كلام النائيني أن تشريع النبي بنفسه موجد للمصلحة، لأن الله يريد أن يعلم طاعة الناس للنبي، هذه جهة. جهة ثانية، أساس التقنين ولسان القانون قائم على تدريج والتنزل، يعني لا يمكن أن يقنن جميع القوانين التفصيلية الجزئية. مثلا الآن في هذا البلد في العراق القوانين التي يعمل بها كم قانون؟ إذا أنت تعدد القوانين الجزئية اللي مثلا البلدية أكو قوانين فيها، كل دائرة كل وزارة أكو قوانين، يعني بل يمكن آلاف بل يمكن ملايين قوانين جزئية. ها خب ما يمكن كلها تذكر في القانون للأسف الدستور، لا، ولكن جميع هذه القوانين لابد وأن ترجع للدستور. شوفوا فرق بين أن يكون هذا موجود في الدستور أو بين أن يكون له جذر في الدستور وفي قانون الأمة مجلس البرلمان وفي قانون الوزارة، فرق بينهما. هذا شرط حجية الخبر، هذا الخبر يكون له جذر في محكمات الدين، هذا يعني يعطيك إمكان ثبوتي لحجية الخبر. إذا تم هذا يتم الإمكان الثبوتي، إذا ما تم هذا ثبوتا ما ممكن إثبات حجية هذا الخبر. مشكلة الخوارج هو هذا، مشكلة الذين خرجوا عن الدين تجيك رواية صحيحة السند أعمل به، لا، هذا المضمون خلاف المحكمات، هذا شاذ، هذا ليس له جذر في أصول التشريع، هذا خبر واحد العمل به يلزم الخروج عن الدين، يكون له جذر فوقان، لا يمكن. هذا هو نظام الأقلاء، الأقلاء نظامهم التقنيني قائم على هذه المدارج والمراتب. وهذا بحث الآن في القوانين الوضعية تقريبا يمكن يقال في علوم القانون الأكاديمي بحث مستحدث عندهم، بحث أصول القانون عن يمكن قرابة 70 سنة وأكثر، لكن في أصول الفقه عندنا كان موجود من زمن السيد المرتضى والشيخ الطوسي، وهذا النظام الذي قلت لكم إرجاع القوانين النازلة للقوانين الكلية الفوقانية بوجود جذر فيها. وهذا هو يفسر موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب بهذا المعنى. نصل للقسم الثاني والثالث من أقسام التفويض. القسم الثاني قلنا التشريعات المؤقتة مو دائمية، هذا هم للرسول أن يشرع مؤقتا وليس دائما. القسم الثالث الذي هو عمدته يعني محل ابتلائنا، القسم الثالث تفويض إلى النبي وأهل البيت في تربية الناس وتعليم الناس وبيان الأحكام. القسم الثاني تقريبا واضح، يعني لا يحتاج إلى توضيح كثير. تشريع مؤقت مثلا في سنة من السنين وضع الخمس مثلا على الخيل، مثلا في سنة من السنين حرم لحوم الحمر الأهلية، هذا واضح. القسم الثالث الذي مرتبط بالفقاهة، أن للنبي وأهل البيت، أن الله فوض عليهم، يعني أعطاهم، هكذا أبدأ في البحث، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام شأنهم منحصر في التعليم أم تزكية الناس وتربيتهم أيضا؟ أساسا شأن التربية مع التعليم شيء واحد أم شيئان مختلفان؟ لهما اقتضاءان مختلفان. اقتضاء التعليم نفس اقتضاء التربية أم لا؟ ماذا تقول؟ التربية هو نفس التعليم؟ شوف القرآن، هو ما القرآن يقول شيئان، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التعليم شيء، التربية شيء آخر. تارة مقتضى التربية يخالف مقتضى التعليم، يعني مثلا يأتيك شخص ويسألك عن شيء، إذا أنت تعلمه الذي هو يريد، هذا خلاف مقتضى التربية، ما ربيته تربية صحيحة. يعني شنو ما ربيته؟ يعني التربية في الحقيقة ليس فقط أن تقول له هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مثلا مكروه، لا، تقوده للخير وتنفره وتزجره عن الشر. تارة مقتضى التربية أن تضرب ابنك، لماذا تضربه؟ فعل حراما؟ لا، أنت تقول الآن، إذا طبعا بمقدار الذي جعل الله الولاية للأب، حسب اختلاف المباني، هل للأب ضرب الابن أو لا، بحث فقهي لا أريد أدخل فيه. بالمقدار الذي جعل الله الولاية للأب في التضييق على ولده أو التوسعة، هذا مو دائما موارد التعليم، مو دائما الواجبات والمحرمات، لأنك ترى إذا ما تضيق عليها هنا سوف ينجر إلى محرمات، فمصلحة التربية تقتضي أن تضيق عليها هنا. يأتي يسألك عن أمر موسع، أمر مباح، حلال، إذا أنت تقول له هذا حلال، خلاف مصلحة التربية، أنت مربي، أنت مزكي، تقول له حرام، هذا هم خلاف الواقع، كذب. ماذا تصنع؟ تقول له مباح، أوقعته في الضرر، في الفساد، تقول له حرام، ما يصير، حلال الله تحرمه، أنت ماذا تصنع؟ مثال بسيط، جاءك ابنك عمره 9 سنوات وسألك كيف زين، ما عندنا هنا عزابي، كيف عليكم السلام، يسألك يقول لك يا أبويا ها شنو هاي أختي، شو من تزوجت صار لها ولد، ليش قبل لا يتزوج ما يصير لها ولد، شنو سليس، ليش البنات من يتزوج، أنت شو تقول له هذا؟ هذا شو تقول له أنت؟ إذا تعليم يعني تعلمه متن الواقع، غير لابد تشرح له العملية الجنسية كاملا، ولكن خلاف مصلحة هذه، تكذب، ما يصير تكذب، ماذا تصنع؟ توري يعني شنو؟ يعني تعطيه معلومة صحيحة، لكن هذه المعلومة ليست جوابا عن سؤاله، معلومة صحيحة مرتبطة بشيء آخر، هو يزعم أنك أجبته، هو يشتبه في الفهم، أنت أردت ظاهر كلامك. انظروا، التورية ليس معناه إرادة خلاف الظاهر، هذا مربض الفرس الذي يستشكل على التورية، هنا كل الكلام هنا، التورية ليس بإرادة خلاف الظاهر، بل بإرادة الظاهر. أنت قصدت ظاهر كلامك، هو توهم أنك قصدت خلاف ظاهر كلامك، هو يتوهم هذا. يأتي شخص يقول هل زيدون في الدار؟ أنت تقول خرج صباحا إلى المسجد، واقعا خرج صباحا إلى المسجد، وواقعا هم أنت أردت هذا الظاهر، ما أردت أن تعطيه الجواب عن كون زيد في الدار أو لا، أصلا مو يم هذه المسألة. يعني عدلت، أعرضت عن جوابه إلى بيان شيء آخر، وأردت ظاهر كلامك. هو توهم أنك، هو لو كان فطن، لو كان أهل فهم، لابد أن يحصل عنده إشكال سؤال. أنا سألته أن تواجد زيد في الدار الآن، شو يجبني ليش يعطيني جواب عن خروجه للمعلمة، ما سألته عن خروجه. إذا عنده نبه فيسألك ثانيا، يقول أنا سألتك. أما إذا مو نبه يعني هو يكيف ويروح، يقول ما موجود في البيت. انظر توريه هذا، يعني تعطيه المعلومة الصحيحة، مو يعني فيه خلاف المصلحة، مصلحة التربية ومصلحة أو حفظ على هذا مثلا، هم إذا تعطيه خلاف الواقع هم كذب، تعطيه شيء آخر خلاف ما يسأل. يسألونك، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك ماذا ينفقون. سؤال عن شنو؟ هذا قرآن. ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار الجنب والصاحب بالجنب. هم سألوا أن ماذا، أن ماذا ينفقون؟ الله ماذا أجابهم؟ أن مصرف الإنفاق. أجاب عن شيء آخر. عندنا إلى ما شاء الله رواية، عليكم السؤال وليس علينا الجواب، ذلك إلينا، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا. إلى ما شاء الله من الرواية إن الله فوض إلينا، هذا يسمى التفويض في بيان الحكم الشرعي. تارة الإمام يخفي عليك الحكم الواقعي لمصلحة التربية، لأنه هو مربي. هنا الفقيه، هنا الفقاهة، الفقيه يكون يلتفت الإمام هل ورى، أعرض، هل بصدد بيان الحكم الواقعي أم أعرض عن ذلك وبين شيئا آخر. تمام الفقاهة هنا، لأن يعني أهل البيت شوفون روايات كثيرة عندنا، الإمام يقول الراعي أعرف في مصلحة غنمه، أنا أرى المصلحة الآن أن أأمرك بشيء، فيجيب الإمام بشيء وذلك شيء حق، إلا أنه يتوهم أنك أجبته عن ما يسأل هو. من باب المثال، يسألك أن يسأل الإمام عن نجاسة المذي، المذي نجس أم طاهر؟ الإمام يقول له اغسل ثوبك عن المذي. عليكم السلام ورحمة الله. فقيه هناك يلتفت، لماذا الإمام وسأل النجاسة حكم وضعي؟ لماذا الإمام عدل عن ذلك وجاب اغسل أمر؟ ليش عدل؟ مفروض يقول نجس أو طاهر، نجس لا أو نعم، ليش عدل؟ هنا شوف نقطة استفهام يصير عند الفقيه، ليش عدل الإمام؟ هذا معارض. زين، هذا مثل شنو؟ مثل يأتيك مثلا شخص اللي تعلم أنه لا يبالي بالنجاسة والطهارة، يسألك عن النجاسة المذي، أنت تقول اغسل ثوبك، هو ريح روحك اغسل، حتى من يصير مني، من يصير بول هم يغسل. إذا تقول لا طاهر، حتى من المني بعد شنو ما يتحرز، لأن يعني تعلم أنت خلقه. هذه مصلحة التربية. الآن مصلحة التعليم أن تقول له المذي طاهر، ولكن مصلحة التربية شنو؟ تربية أن تقول له نجس ما يصير، خلاف حكم الله، تقول له اغسل، وقانهم اغسل، يعني هو لا عقله مستحق نظافة. فهو يزعم أنك أجبته بالنجاسة، هذا يصير تولية في كلام أهل البيت عليهم السلام الله عليهم أجمعين. بس الفقيه يكون يلتفت ويكون ملتفتا لهذه الأمور. في هذه التوريات تارة الإمام أصلا يعني الأمر في الواقع موسع، ليس في إلزام في الحكم الله، ليس في إلزام، لكن الإمام لمصلحة التربية يلزم، مو فقط يوري يعطيها الإلزام، هو يزعم أن حكم الله إلزامي لكن مو إلزام في حكم الله، يوري يعطيه إلزام وواقعا هم يصير لازم عليه، لأن الله جعله الولاية على أن يضيق أو يوسع في الموسعات، يعني أكو مساحة الموسعات، مباحات، مستحبات، مكروهات، مكروه، أمر مكروه، الله وسع رخص في تركه في العمل به مكروه. الإمام لمصلحة التربية ينهى ويحذر شخصا من العمل بهذا المكروه، بهذا الأمر المكروه، واقعا هم يصير إلزام عليه أو مستحب يلزم عليه لمصلحة التربية، له هذه الولاية. إذن هنا التفضيل تارة فقط في إخفاء الحكم الواقعي لمصلحة التربية، وإعطاء معلومة أخرى تلك أيضا صحيحة ولكن هو يشتبه، وثانيا في إلزام أساسا، إلزام لكن في الموسعات، فيلزم على هذا ويوسع على ذلك. أنا تأتيني الروايتان أشوف بينهما تعارض، بينهما في الواقع ماكو تعارض كثير، إن شاء الله سنقرأ وتشوفون كثير من موارد التعارض بين الروايات تنحل بهذه الفكرة. يعني أنت في النظرة الأولى تقول تعارض، لكن واقعا ماكو تعارض، كان من الموسعات الإمام حسب اقتضاء مصلحة التربية أو مصلحة التقية أو مصالح متعددة، ضيق على هذا ووسع على ذاك. وروايات كثيرة، موسى بن أشيم، اليوم راح الوقت شرس سأقر لكم، جاء قلت جلس عند الإمام، سألته عن، كان عندي عدة مسائل كثيرة، سألته عن تلك المسائل، لما خلصت إجي شخص آخر سأل عن نفس تلك المسائل، أجاب الإمام بغير ما أجابني، قلت يا الله الآن أجابني بشيء آخر، شلون؟ قلوا يعني كنت أن أكفر، أنا جالس جاء شخص ثالث، شو الإمام شلون يبتليه، سأل عن نفس المسائل، الإمام أجابه بجواب ثالث، يا سبحان الله شنو هذا، أنا جالس جاء شخص آخر أن نفس المسائل سأل جواب رابع، يقول كادت البيت تظلم علي وأردت أن مثلا تفتح الأرض بطنها وأدخل في الأرض يخسف بي الأرض. فالإمام نظر علي قال يا موسى بن أشيم لا تقلق، هذا باب أحكمناه، إن الله فوض إلينا كما فوض إلى سليمان بن داود، قال هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب، لنا أن نتكلم بسبعين واجه لكل منها المخرج، سبعين واج يعني أنا سؤال واحد، هل زيدون في الدار؟ أقدر أقول له ذهب صباحا إلى المسجد، أقدر أقول له رأيته في البيت نائم، هم صحيح بس مو الآن، تقدر تقول له سبعين واج، تقدر تقول له تخفي عنه الجواب الأصلي ولا يكذب، ما كذبته، ما كذبته، لي المخرج من كلها. إذا الإخوة يعني بحث أشوفه لعله جديد عليكم، إذا الإخوة لهم رغبة في متابعة هذا البحث، يعني مضافا إلى تنبيهات، أكو تقريرات للسيد السيستاني حفظه الله في التعارض والتعراجي، تعارض الأدلة موجود في الموقع، تقريرات نسخة PDF، موقع إلكتروني، أكو موقع اسم تقريرات، فيقرأ كلام السيد يعني السيد متأثر، يعني هو تقريبا عنده هذا المبنى الآن، هو تلمذ هم عند الشيخ المولى الوليد، هم عند أمير جامعة الإصفهاني وهم تلامذته. فهو وسع هناك هذا البحث بتفصيل وذكر نماذج. إن شاء الله نشوف إلى أين راح نصل. اللهم صل على محمد.